بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو القسم الثاني من محاضرة التحذير من أخطاء تتعلق بالعقيدة. ومن هذه الأخطاء الجلوس مع أهل البدع، أو الاستماع إليهم، أو الرجوع إليهم. فإن أهل البدع والضلال يبثون ما عندهم من بدع وضلالات، والمسلم يصون ويحفظ دينه من أن يعرضه لهذه الفتن وهذه الضلالات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مجالسة أصحاب الأهواء، فإن مجالستهم ألصق من الجرب. يعني من يجالسهم تنتقل إليه العدوى فيوافقهم في بدعهم وضلالهم. لذا الهجر له مصالح يحققها حتى على الهاجر نفسه، حتى على الهاجر نفسه له مصلحة في هجر أهل البدع، وذلك بأن يحمي نفسه وقلبه من أفكار وضلالات أهل البدع. قال ابن مسعود: لا تجالس أهل الأهواء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم في ضلالتهم، أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر آية آل عمران والتي فيها قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية قال لعائشة رضي الله عنها: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الذين يتبعون المتشابه، والذين يتبعون المتشابه هم أهل الباطل، أهل البدع والأهواء. وكما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالجلوس عند أهل البدع ولو كان عندهم شيء من العلم، ولو كان عندهم كثير من المحفوظات، ولكن عندهم بدع وضلالات، فإن الجلوس معهم خطير جدا. بل قال ابن بطة وغيره من أهل السنة، قالوا: إن أناسا جالسوا أناسا من أهل البدع على سبيل المناصحة، فما لبثوا وأنصاروا مثلهم. يعني جالسوهم لينصحوهم وليبينوا لهم الحق من الباطل، ولكن هذه المجالسة طالت وخرجت عن صورتها الحقيقية وعن هدي السلف الصالح، فانتقلت إليهم العدوى وصاروا مثلهم في تلك الأفكار وفي تلك الانحرافات. قال ابن رجب رحمه الله تعالى مبينا هجر أهل البدع وتحذير الناس منهم، وأن في ذلك مصلحة عامة للناس ليبتعدوا عن أهل البدع. قال ابن رجب: أهل البدع والضلال ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم. أقول إخواني بارك الله فيكم، ليعلم الجميع أن السلفيين حين يحذرون من أهل الأهواء والبدع ليس المقصود عندهم الغيبة والطعن في الناس وتتبع العثرات والغلو في التجريح كما يقول بعض الناس، وإنما شأنهم في ذلك وحالهم في ذلك ومقصدهم في ذلك اتباع النصوص الواردة في الكتاب والسنة وما جاء عن سلف الأمة. فليعلم ذلك وليعرف مقصود أهل السنة والجماعة في التحذير من أهل البدع والأهواء. ومن الأخطاء قول بعضهم أوجدته الطبيعة، أو هذا من صنع الطبيعة، أو هذا عطاء الطبيعة، وهذا فيه جعل الطبيعة إلها خالقا من دون الله، وهذا خطأ. والصواب أن يقال خلقه الله، أوجده الله ونحو ذلك. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. ومن الأخطاء قول بعضهم شاءت الظروف، والصواب أن يقال شاء الله وقدره، ولا يقال شاءت الظروف. ومن الأخطاء الذي يقع فيها بعض المسلمين مما يتعلق بالعقيدة سب الدهر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. أي أنا خالق الدهر، أي أنا خالق الدهر، فالله هو الذي خلق الدهر. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. قال العلماء رحمهم الله تعالى، قال العلماء رحمهم الله تعالى: سب الدهر ثلاثة أنواع. الأول أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، فهذا جائز، كأن يقول اليوم عصيب أو اليوم شديد الحر، فهذا لا يقصد به السب ولا اللوم، وإنما يقصد به الخبر، فهذا لا مانع منه. والنوع الثاني أن يسب الدهر على أن الدهر هو الفاعل، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا. والثالث أن يسب الدهر وهو يعتقد أن الله هو الفاعل، ولكن يسب الدهر لأنه محل هذه المصائب التي حصلت له، فهذا محرم. ومن الأخطاء أيضا قول بعضهم شاءت الأقدار، والصواب كما مر أن يقال شاء الله وقدره. ومن الأخطاء قول قول بعضهم فلان كافر أو يهودي أو علماني أو طاغوت أو فرعون هذه الأمة أو فلان إبليس، فهذه العبارات فيها نوع تكفير، فيها تكفير يهودي علماني طاغوت كافر. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، أي على قائلها. فلا يجوز أن تقول لأخيك المسلم يا كافر، ولا أن تقول له يا يهودي أو يا نصراني أو يا علماني، فإن هذه العبارات تكفير، تعني أن صاحبها كافر أو طاغوت، فلان طاغوت، أو أن فلان فرعون هذه الأمة. وهذا كثيرا ما يطلقه العامة أو أصحاب الأهواء من الأحزاب السياسية، يطلقونه على الحكام وعلى الأمراء، فيقولون فلان أي الحاكم الفلاني فرعون هذه الأمة، ألا ساء ما يقولون. فإن هذه العبارة فيها تكفير. وكذا قول بعض الآباء أو بعض الأمهات أو بعض الأمهات أو بعض العامة لأبنائهم أو إخوانهم أو أصحابهم أنت إبليس، فهذه العبارة خطأ، لأن فيها تكفير، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض العامة وهي خطيرة جدا سب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ردة وخروج عن دائرة الإسلام بإجماع علماء المسلمين، يستحق صاحبه القتل إذا لم يتب منه، كما نص على ذلك أهل العلم. فلا يجوز لك يا عبد الله، وأنا أحذر إخواني وأخواتي في بعض البلاد الإسلامية التي فشى فيها الجهل والتي يظهر فيها التأثر بعادات وتقاليد الغرب، فإن كثيرا من إخواننا هناك يشتكون من أقربائهم ومن أهاليهم أن بعضهم قد يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب الإسلام. فلا شك أنه يجب عليهم جميعا أن يعلموا أن هذا الأمر عظيم وخطير جدا، وعليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يتركوا ويقلعوا عن هذه الأقوال التي تردي صاحبها والعياذ بالله. ومن الأخطاء الاستهزاء بالدين أو بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء الاستهزاء بالدين أو بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان سنة، فإن الاستهزاء بشيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم يعتبر ردة وكفر. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء كانوا يتضاحكون ويتسامرون في طريقهم وفي سفرهم، فيقولون كلاما من باب السخرية والاستهزاء، فكفروا فقالوا: ما رأينا مثل محمد وأصحابه، أرغب بطونا يعني يأكلون كثيرا، وأجبن عند اللقاء يخافون عند لقاء العدو. فكفروا بهذه الكلمات التي ظنوا أنهم حين قالوها استهزاء ومزاحا أنهم لا شيء عليهم، فنزلت الآيات تكفرهم بعد إيمانهم وأنهم قد ارتدوا بهذا العمل. إني أذكر أيضا إخواني وأخواتي في كثير أو في بعض رسائل الجوال فيها شيء من الاستهزاء بالدين أو شيء من الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذه الرسائل لا يجوز إرسالها ولا يجوز قراءتها ولا يجوز أن يعني تقع بين المسلمين، لأن الاستهزاء بشيء من الدين هو كفر والعياذ بالله. ومن الإخطاء التي يقع فيها بعض الناس ما يعرف بالأسورة النحاسية، هذه الأسورة التي قد تبيعها بعض الصيدليات وبعض محلات الطب، تبيع هذه الأسورة النحاسية فيلبسها بعض الناس ويعتقدون فيها أنها تؤثر عليهم إما في الشفاء وإما في إزالة البدانة ويعني حصول النحافة ونحو ذلك. فلا شك أن هذه الأسورة النحاسية كما أفتى بذلك الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنها حرام وأنه لا يجوز استعمالها سدا لذريعة الشرك وحسما لمادة الفتنة بها والميل إليها وتعلق النفوس بها ورغبة في توجيه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه ثقة به واعتمادا عليه واكتفاء بالأسباب المشروعة المعلومة إباحتها بلا شك، وفيما أباح الله ويسر لعباده غنية عما حرم عليهم وعما اشتبه أمره. لذا يا إخواني بارك الله فيكم، هذه الأسورة النحاسية التي يعتقد فيها العامة أنها تؤثر في الشفاء أو تعين على النحافة وإزالة البدانة، هذه كلها من وساوس الشيطان ولا حقيقة لها في أصح قولي الأطباء، وأن هذا مجرد تهيؤ النفس. فإذا الصحيح من قول أهل العلم والصواب من قول أهل العلم أن هذه الأسورة النحاسية حرام، وجعلها سببا لهذه الأمور وهي في الحقيقة ليست بسبب، فإن هذا يفضي إلى الشرك الأصغر. لذا علينا بارك الله فيكم أن نتجنبها وأن لا نستعملها وأن نعلم أنها لا شيء، بل حكم الأطباء أن تأثيرها على المريض إنما هو بوساوسه وتهيؤاته لا في حقيقة أمرها، فلا علاقة بين الأسورة النحاسية وبين النحافة أو بين الشفاء المزعوم. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المسلمين التطير، والطيرة هي التشاؤم من الشيء المرئي أو المسموع أو المعلوم، وهي مضادة للفأل. والتشاؤم هو عد الشيء مشؤوما أن يكون سببا في وجود ما يحزن ويضر، والمراد بالشؤم النحس. والطيرة من عادات الجاهلية حيث كانوا يعتمدون على الطير، فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمنة أي جهة اليمين تيمن به واستمر في شأنه واستبشر، وإن رآه طار يسرة أي جهة الشمال تشاءم به ورجع. فهذه كانت من عادات أهل الجاهلية، ولقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير ويمتدح بتركه، حيث قال شاعرهم: الزجر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال، يعني لا علاقة بزجر الطير ولا بالكهانة، فكلهم مضللون عن الصواب ولا يعلمون الغيب. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطيرة شرك، حيث قال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني من علاج الطيرة لك يا عبد الله أن تتوكل على الله عز وجل وتعتمد على الله عز وجل، ولا تتأثر بما رأيت من إنسان أعرج أو شخص أسود أو أبرص أو نحو ذلك، فإن هذه الأشياء التي رأيتها لا علاقة لها بما يقدره الله لك. والمراد به في قوله عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك، أي شرك أصغر، لأنه اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله الله سببا، وهذا يضعف التوكل على الله ويوهن العزيمة، وبذلك يعتبر شركا من هذه الناحية. والقاعدة عند أهل العلم أن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشارع سببا فإنه وقع في الشرك الأصغر. والتعلق بالأسباب كما ذكر أهل العلم أقسام: القسم الأول التعلق بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير ويعتمد عليه اعتمادا كاملا، وهذا شرك أكبر. والثاني أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع غفلته عن المسبب وهو الله، فهذا نوع من الشرك ولا يخرج من الملة. والثالث أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا مع اعتماده الأصلي على الله، فهذا لا ينافي التوحيد أصلا، فهذا لا ينافي التوحيد أصلا ولا كمالا. ولو اعتقد هذا المتشائم المتطير أن هذا فاعل دون الله فهو مشرك شركا أكبر، لأنه جعل لله شريكا في الخلق والإيجاد. قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى: اعلم أن التطير ينافي التوحيد من وجهين: الأول أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله، والثاني أنه تعلق بأمر لا حقيقة له، بل هو وهم وتخيل، فأي رابطة بين هذا الأمر وبين ما يحصل له؟ انتهى. والمسلم مع الطيرة لا يخلو من عدة حالات: الحالة الأولى أن لا تؤثر فيه الطيرة ولا يلتفت إليها أصلا، فهذا من أعلى درجات التوكل على الله. والحالة الثانية أن تقع في قلبه الطيرة ولكن لم ترده، فإن ذلك لا يضر، كما في حديث ابن مسعود: وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل. والحالة الثالثة أن يمضي في شأنه لكن في قلق وهم وغم يخشى من تأثير هذا المتطير به، فهذا ناقص التوكل ولكنه أهون ممن ردته الطيرة. الحالة الرابعة أن ترده الطيرة ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل، وهذا من أعظم التطير والتشاؤم وهو من الشرك. وكفارة من وقع في الطيرة أن يقول الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فقد أخرج الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجة، يعني من أمر أراد أن يقضيه، أراد الخروج فامتنع، أراد فعل أمر فامتنع، من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. إخواني بارك الله فيكم، هناك أمور هي من باب التشاؤم والطيرة قد يقع فيها بعض الناس وهو يظن أنها ليست من الطيرة، فأذكر هذه الأنواع لئلا نقع في ذلك، ولنحذرها ولنحذر بها مجتمعنا أن يقعوا في مثل هذا الأمر. فمن أنواع وصور التشاؤم والطيرة التشاؤم بالبومة. فالبومة هذا الطائر بعض الناس إذا رآه ظن أنه ستحل عليه مصيبة أو فاجعة أو نحو ذلك. أيضا التشاؤم بشهر صفر أو شهر شوال أو بعض الأيام من أيام الأسبوع، فإن هذا كله من الطيرة، فإن هذه الأيام لا تعلق لها بتلك المصائب أو بما يحصل للإنسان من ضر، فجعلها وربطها بتلك المصائب هو من باب الطيرة والتشاؤم المحرم، ومنها أيضا التشاؤم برؤية الأبرص أو الأعرج أو الأعمى. ما ذنبهم هؤلاء حتى يتشاءم منهم؟ وما دخلهم فيما يحصل ولا دخل لهم فيما يحصل للإنسان، فلا يجوز التشاؤم بهؤلاء. ومنها التشاؤم بالعطاس، فإذا سمع العاطس تشاءم منه وتطير، وهذا لا شك أنه خطأ عظيم. لماذا؟ لأنه يتشاءم من أمر يحبه الله، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. فالذي يتشاءم بالعطاس إنما تشاءم من أمر محبوب إلى الله عز وجل. ومنها فتح الكتاب أو ما يعرف بالكوتشينة أو قراءة الفنجان، وبعض الناس إذا أراد أن يفعل أمرا فتح القرآن، فإن كانت آية رحمة ونعيم فعله، وإن كانت آية عذاب لم يفعله، فهذا لا يجوز فعله، لأنه من التطير المنهي عنه، لأنه يتشاءم بآيات الله والعياذ بالله. ومنها التشاؤم بالأرقام، كرقم مثلا 13 عند النصارى، خاصة في المستشفيات النصرانية حيث لا يوجد جناح برقم 13، ورقم 7 عند أهل البادية، ورقم 10 عند الروافض أخزاهم الله لبغضهم للعشر المبشرين بالجنة، فلا يجوز التشاؤم بهذه الأرقام. ومنها التشاؤم بالأحلام المخيفة المزعجة، ومنها التشاؤم بانكسار الكأس. أما الأحلام المخيفة المزعجة فالمشروع لك يا عبد الله أن لا تذكرها لأحد، وأن تستعيذ بالله من شرها، وأن تتفل عن يسارك ثلاثا، وأن تتحول من مكانك إلى مكان آخر، وأن تقوم وتصلي ركعتين. هذا هو المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعامل به المرء مع الأحلام المزعجة والتي هي من الشيطان، والتي هي من الشيطان. ومنها التشاؤم بانكسار الكأس، فانكسار الكأس إذا سقط الكأس الزجاج أو المصنوع من الفخار ونحوه وانكسر تشاءمه، وهذا لا علاقة له بما يحصل للإنسان من أمور مقدرة. ومنها التشاؤم بالمقص إذا كان مفتوحا، ومنها التشاؤم بتقليم الأظافر ليلا، ومنها التشاؤم بالرفة والرعشة التي في العين أو الجفون، ومنها التشاؤم بالحكة في اليد أو الرجل، ومنها قولهم فلان كبسة أو فلان فقر أو فلان منحوس أو سيارة منحوسة، ومنها قولهم خير يا طير، خير يا طير، فهذه كلها من الأنواع التشاؤم المحرمة التي لا يجوز للمرء أن يفعلها. ومنها أيضا التشاؤم بالنعل المقلوب، فإن النعال المقلوبة يشرع لك أن تعدلها، ولكن لا يشرع لك أن تتشاءم منها. وأيضا التشاؤم بالأخوات المتحجبات المتجلببات بالحجاب الشرعي، فإن بعضهم إذا رأى المرأة المتحجبة تشاءم منها، وكذا من اللباس الأسود. وكذا التشاؤم بالمرأة الصالحة، فلا شك أن هذا خطأ. لماذا؟ لأن هذا أمر مشروع أمر الله عز وجل به وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يتشاءم من أمر مشروع؟ إذن إخواني بارك الله فيكم، هذه بعض صور التشاؤم، فلنحذرها ونحذر منها مجتمعاتنا وأهالينا وأخواتنا وإخواننا، فلنحذرهم من ذلك، وأن نحذر نحن أنفسنا أن نقع في هذا الأمر. ومن الأخطاء التكفير المطلق بالولاء، التكفير المطلق بالولاء للكفار. والولاء هو محبة المؤمنين ونصرتهم والنصح لهم وإعانتهم لأجل إيمانهم. وأما البراء فهو بغض الكفار وعداوتهم والبعد عنهم. والولاء للكفار قسمان، قسم كفري وهو تولي الكفار ومحبتهم ونصرتهم لأجل دينهم فهذا كفري، وقسم آخر ليس بكفري وقد يكون جائزا كالإحسان إلى الكافر غير الحربي، وقد يكون محرما كمشابهة الكفار فيما هو من خصائصهم، وقد يكون مستحبا كالإحسان إلى الكافر لاستئلافه ودعوته، وقد يكون واجبا كبر الوالدين الكافرين أو أحدهما، وقد يكون مكروها كاستخدام الكافر مع وجود المسلم الذي يغني عنه. فهنا يظهر لنا بارك الله فيكم أن التكفير بمطلق الولاء للكفار هو منهج الخوارج والتكفيريون ومنهج تنظيم القاعدة والدواعش والحدادية ونحوهم، الذين يكفرون الناس جزافا ويكفرون الناس بالباطل. وأما أهل السنة والجماعة السلفيون فإنهم يكفرون من كفره الله ورسوله وما دلت عليه النصوص الشرعية، وأما ما سوى ذلك مما دلت النصوص على عدم كفرهم فإنهم لا يكفرونهم ولا يتجاوزون الكتاب والسنة ولا ما كان عليه سلف الأمة. ومن الأخطاء الرياء والسمعة، والرياء مأخوذ من الرؤية وهو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس ليراه الناس فيحمدون صاحبها. وأما السمعة فهو إظهار العبادة لقصد إسماع الناس كقراءة القرآن والوعظ والذكر والتحديث بما عمله من الصالحات. فالرياء والسمعة من الأعمال المبطلة للعمل، الرياء والسمعة من الأمور التي إذا خالطت العبادة أبطلتها. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله عز وجل غني عن أن يكون له شريك. إذا عملت الطاعة يا عبد الله فاعملها لوجه الله عز وجل. الناس هؤلاء مخلوقون أمثالك، لماذا تعمل لهم؟ إنما اعمل لله عز وجل واطلب الثواب من الله عز وجل دون من سواه. ولذلك جاء في الأحاديث ما يدل على ما ذكرته لكم، من ذلك ما رواه محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا، أي تعملون لأجلهم، اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. الله أكبر. فدل هذا الحديث على خطورة الرياء، وأيضا العمل الذي خالطه الرياء لا يقبله الله عز وجل، كما سبق معنا في الحديث الذي القدسي الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فقوله من عمل عملا أشرك فيه غيري معي غيري، أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. والرياء خطير جدا وخفي جدا، وقد خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أكثر من فتنة الدجال، لأنه قد لا يشعر به المرائي فيقع في الرياء من حيث لا يشعر. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، لما يرى من نظر رجل، وهذا هو الرياء. وسماه خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقصد غيره أو أشركه فيه بتزيين صلاته لأجله. وهنا قد يسأل سائل: متى يقبل العمل ومتى يرد؟ فالمقبول من العمل ما كان خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمردود من العمل ما فقد الوصفين أو أحدهما. فإذا كان العمل غير خالص لله لا يقبل، وإذا كان العمل على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل. فينبغي أن نعرف هذه الأمور. ولعل سائلا يسأل طالبا لمزيد من الإيضاح فيما يتعلق بالعمل إذا دخل عليه شيء من الرياء، ما موقفه؟ نقول كما قال أهل العلم: هذا له أحوال. الحال الأول أن يكون الباعث، يعني السبب الأول عن العمل، هو الإخلاص، ثم يعرض له الرياء وإرادة غير الله في أثنائه، فهذا المعتبر فيه الباعث الأول ما لم يفسخه بإرادة جازمة لغير الله، فيكون حكمه حكم قطع النية في أثناء العبادة وفسخها، أعني قطع ترك استصحاب حكمها. فإذن إذا نوى بعمله وجه الله عز وجل مخلصا لله عز وجل ثم عرض له الرياء فدفعه فيستمر في عمله. وأما إذا استمر فيه الرياء وأثر عليه واستحكم فإنه قد أبطل عمله بذلك. الصورة الثانية أن يكون الباعث الأول، السبب الأول للعمل، هو الرياء، ثم يعرض له قلب النية لله، فهذا لا يحتسب له بما مضى من العمل، ويحتسب له من حين قلب نيته. ثم إن كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها وجبت الإعادة كالصلاة، وإلا لم تجب، كمن أحرم لغير الله، كمن أحرم للعمرة أو للحج لغير الله ثم قلب نيته عند الوقوف أو الطواف، عند الوقوف بعرفة أو الطواف، فصحح نيته فإنه يصح عمله. والثالث أن يبتدئها مريدا بها وجه الله والناس، فيريد أداء فرضه والجزاء والشكور من الناس، وهذا كمن يحج ليسقط الفرض عنه وليقال فلان حاج، أو يعطي الزكاة ليسقط فريضة الزكاة عنه، أو وكذلك ليقال فلان جواد، فهذا لا يقبل منه العمل وإن كانت النية شرطا في سقوط الفرض وجبت عليه الإعادة. وأيضا مما يدخل ويتعلق وله علاقة بباب الرياء خطأ آخر يقع فيه بعض الناس، وهو أن يريد الدنيا بعمل الآخرة، فإرادة الدنيا بعمل الآخرة تحبط العمل، وذلك بأن يعمل أعمالا صالحة يريد بها الدنيا إما لقصد المال أو الجاه، كمن يتعلم ليأخذ مالا، يعني كمن يتعلم العلم الشرعي ليأخذ مالا، ليس العلم المتعلق بالرياضيات أو الفيزياء أو نحو ذلك، لأننا نقول يريد الدنيا بعمل الآخرة. فكمن يتعلم العلم الشرعي ليأخذ مالا أو ليحتل منصبا لكن نيته الحصول على مصالح دنيوية لا لطلب مرضات الله. والفرق بين هذا وبين الرياء أن الرياء لأجل المدح والثناء، والمريد بعمله الآخرة الدنيا يعمل لدنيا يصيبها كالمال أو المنصب. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة أي رائحة الجنة، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. إخواني بارك الله فيكم، هناك أمور ليست من الرياء، يظنها بعض الناس أنها من الرياء وهي ليست من الرياء. فمن ذلك النشاط في العبادة الحاصل عند الاجتماع مع الآخرين، فهذا النشاط بإذن الله ليس من الرياء. وليس من الرياء تجميل الثياب والنعل ونحوهما، وليس من الرياء كتمان الذنوب وعدم إظهارها، بل هو واجب شرعي إذا كان مقصوده، إذا لم يكن مقصوده الناس. ومن الأمور التي يجهلها بعض المسلمين ويخطئ فيها الآخرون، هدانا الله وإياهم فيها للصواب ويعمل بها بفضل الله عز وجل، أهل الحق المتمسكون بالسنة العالمون العاملون بها، ما يتعلق بالتوسل. فالتوسل هو التقرب إلى المطلوب لغة، وأما شرعا هو التقرب إلى الله تعالى بطاعته وعبادته واتباع أنبيائه ورسله وبكل عمل يحبه الله ويرضاه، هذا هو التوسل شرعا. أعيد مرة أخرى، التوسل هو التقرب إلى الله تعالى بطاعته وعبادته واتباع أنبيائه ورسله وبكل عمل يحبه الله ويرضاه، واتباع نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم وبكل عمل يحبه الله ويرضاه. وقد قسم العلماء التوسل إلى قسمين، القسم الأول أطلقوا عليه التوسل المشروع، لأنه ورد في الشرع ما يدل عليه ويحث به. والثاني سموه التوسل البدعي الممنوع، لأنه لم يرد في الشرع ما يدل عليه، بل يشتمل التوسل البدعي على بعض المحاذير الشرعية. والتوسل المشروع المسنون ثلاثة أنواع وصور: الصورة الأولى التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العليا، كأن يقول المسلم في دعائه: أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني وتغفر لي. والنوع الثاني التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به الداعي، كأن يقول: اللهم بإيماني بك ومحبتي لك واتباعي لرسولك اغفر لي. والثالث من أنواع التوسل الشرعي التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح، وهذا النوع من التوسل وهو دعاء الرجل الصالح له شروط. الشرط الأول أن يكون هذا الرجل صالحا مرضي العمل، والثاني أن يكون حيا، والثالث أن يكون في أمر يقدر عليه، والرابع أن يكون موضوع التوسل أمرا مشروعا أو مباحا. فطلب الدعاء من المبتدعة والفساق أو الموتى أو من الأحياء العاجزين أو من الأحياء الغائبين، كل هذا لا يجوز البتة. وأما التوسل الممنوع فهو كل توسل لم يرد في الشرع ما يدل عليه، ويسمى بالتوسل البدعي لأنه لا أصل له في الشرع لا في الكتاب ولا في السنة ولا من عمل سلف الأمة. والتوسل الممنوع له ثلاث صور: الصورة الأولى التوسل إلى الله بجاه أحد من خلقه، كأن يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بجاه فلان عندك أن ترحمني وتغفر لك وتغفر لي، أن ترحمني وتغفر لي. فإن هذا لا يجوز، أن تقول بجاه فلان يعني بمنزلته ووجاهته، هذا توسل بدعي لا يجوز غير مشروع. وكذا التوسل إلى الله بحق نبيه أو بحق أحد من خلقه، كأن يقول اللهم إني أسألك بحق نبيك عليك أو بحق فلان عندك أن ترحمني وتغفر لي. وكذا أن يقسم بفلان على الله، كأن يقول اللهم إني أقسم عليك بفلان أن تقضي حاجتي. فهذه صور من التوسل لم تأتي في القرآن ولم تأتي في السنة ولم يكن عليها السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهذا محذور من وجهين، إحداهما أنه أقسم بغير الله، أنه أقسم بغير الله اللهم إني أقسم عليك بفلان. والمحذور الثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا، وهذا من التوسل البدعي غير الشرعي، إن لم يكن شركا فهو ذريعة إليه. وصورة الثانية من التوسل الممنوع البدعي التوسل بذوات الأحياء والأموات من الأنبياء والأولياء والصالحين وبدعائهم والاستغاثة بهم والتوسل بجاههم والنذر لهم والتوجه إليهم بطلب ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أو جعلهم وسطاء بينهم وبين الله تعالى، بل هو من الشرك الأكبر، لأن دعاء غير الله والالتجاء إليهم في الملمات هو من صرف العبادة لغير الله تعالى، وهو في الملمات وغيرها هو من صرف العبادة لغير الله تعالى، وهو شرك في الدين. كأن يقول يا سيدي فلان ومولاي فلان خذ بيدي وكن لي في كذا، أو أنا دخيلك، أو فرج كربتي، أو اشفع لي، أو مدد يا رسول الله، أو مدد يا فلان، أو يا حسين، أو يا زينب، أو نحو ذلك من الأسماء من أسماء الأولياء والصالحين، فإن هذا كله من التوسل البدعي الممنوع، والذي قد يكون في بعض صوره إن اعتقد صاحبه أن ذاك المنادى ينفع ويضر، فإن هذا من باب الشرك والعياذ بالله. وبالصورة الثالثة من التوسل البدعي الذبح لأرواح الأولياء والعكوف حول قبورهم، إذ يعتقدون أنهم وسطاء بينهم وبين الله، وهذا مما غر الشيطان به كثيرا من الناس، وزينه لكثير منهم أنه لا يستجاب لهم دعاء، ولا يشفى لهم مريض، ولا يقضى لهم حاجة، ولا يزول عنهم مكروب إلا إذا توسلوا بشيء من المخلوقات، فتارة يزين لهم بأنهم أولياء الله الصالحون أصحاب الكرامات، وإذا ماتوا زين لهم الشيطان التوجه إلى قبورهم والطلب منهم، وأنه لا يتحقق مطلوبهم إلا إذا توسلوا بهم. ولا شك أن هذا من تعظيم غير الله ومن الشرك المضاد للتوحيد الخالص. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إخواني بارك الله فيكم، أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض المسلمين هدانا الله وإياهم فيها للصواب التبرك. والتبرك هو طلب البركة، والبركة كثرة الخير وزيادته واستمراره. والتبرك من أعظم الأسباب المؤدية للوقوع في الشرك، وهو نوعان: تبرك مشروع، والتبرك من حيث هو نوعان: تبرك مشروع وهو فعل العبادة المشروعة طلبا للثواب المترتب عليها والخير الحاصل منها، وتبرك ممنوع وهو قسمان: شركي وبدعي. فالتبرك الشركي هو اعتقاد أن المتبرك به يهب البركة بنفسه وذاته استقلالا، ففي الحديث البركة من الله، فهذا شرك أكبر، أن يعتقد المرء أن المتبرك به يهب البركة بنفسه وذاته استقلالا، هذا شرك أكبر. وأما التبرك البدعي هو التبرك بما لم يرد الشرع بفعله، مع اعتقاد أن الله جعل فيه البركة، وهذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس سببا سببا، وهو أنواع. التبرك البدعي أنواع. التبرك بالأولياء والصالحين كالتمسح بهم أو الشرب بعدهم. التبرك النوع ومن أنواعه التبرك بالأزمان والأماكن والأشياء التي لم يرد الشرع بها كالأحجار والأشجار. ومنها التبرك بالأماكن والأشياء الفاضلة كالكعبة والمساجد الثلاثة. وعمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه حين مسح على الحجر الأسود رضي الله عنه ماذا قال عمر؟ رضي الله عنه بعد أن مسح على الحجر الأسود معلما للناس أنه بفعله هذا معلما للناس أنه بفعله هذا ليس يفعل تبركا بالحجر الأسود، وإنما جاء عمر رضي الله عنه إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هكذا قال عمر رضي الله عنه، قال معلما للناس حتى لا يعتقدوا في الحجر الأسود أنه ينفع ويضر بنفسه، وأنه يتبرك به لحصول النفع والضر. فقال رضي الله عنه إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. دفع باب التبرك الشركي والبدعي، لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهكذا كان عمر رضي الله عنه يقول حين قبل الحجر الأسود. قال الألباني رحمه الله تعالى، قال في كتابه كيف يجب علينا أن نفسر القرآن، قال هنا لابد من إيراد الحديث الذي أخرجه الشيخان في أي البخاري ومسلم في صحيحيهما ليتذكر من شاء أن يتذكر ويعرف ويعرف بعد المسلمين اليوم عن سلفهم الصالح وعن فقههم وعن معالجتهم للأمور التي قد تحدث لهم. ذاك الحديث هو عن عباس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فلولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال الألباني وما معنى هذا الكلام من هذا الفاروق، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، إذن لماذا قبل عمر الحجر الأسود وهو كما جاء في الحديث؟ قال الألباني وهو كما جاء في الحديث الصحيح عن الحجر الأسود، الحجر الأسود من الجنة، فهل قبله بفلسفة صادرة منه ليقول كما قال القائل بالنسبة لمسألة السائل إن هذا كلام الله ونحن نقبله؟ يعني الألباني الآن يقول حول تقبيل القرآن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن السلف. قال هل يقول عمر هذا حجر أثر من آثار الجنة التي وعد المتقون فأنا أقبله ولست بحاجة إلى نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لي مشروعية تقبيله، أم يعامل هذه المسألة الجزئية كما يريد أن يقول بعض الناس اليوم بالمنطق الذي نحن ندعو إليه ونسميه بالمنطق السلفي، وهو الإخلاص في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة. هكذا كان موقف عمر، فيقول لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. إذن الأصل في هذا التقبيل أن نجري فيه على سنة ماضية، لا أن نحكم على الأمور كما أشرنا آنفا فنقول هذا حسن وماذا في ذلك إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن فهذا من التبرك الممنوع، وعلينا بارك الله فيكم أن نعرف هذه الأمور وأن نجتنبها وأن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمع بين قلوبنا على الحق، وأن يؤلف بين من اختلف منا بين قلوب من اختلف عن الحق، وأن يرجعهم إلى الصواب وإلى الحق، وأن يؤلف بين قلوب إخواننا السلفيين، وأن يزيل البغضاء والشحناء والحسد وكل ما من شأنه أن يفرق بين أهل الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن ينفعنا بما سمعنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل السنة الداعين إليها الذابين عنها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: يقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم بقبر كافر فبشروه بالنار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا مررنا بمقبرة النصارى، ما هي الصيغة لتبشيرهم بالنار؟ النصارى كفار، فبنفس الصيغة، بنفس الصيغة والله أعلم. وهذا السؤال الآخر يقول: كيف نجمع بين قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس لهم من فضل الجمعة شيء إذا لم ير خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فسنة أن يصلي ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شيء، انتهى. وبينما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء حيث قال رحمه الله: كان أبو عبد الله ليشهد الجمعة ويعيد إذا رجع ويقول تؤتى الجمعة لفضلها، والصلاة تعاد خلف من قال بهذه المقالة، مع أنه من المعلوم أن الإمام أحمد لم يكفر الواثق ويرى له السمع والطاعة، أفيدونا جزاكم الله خيرا. طيب، هذه أحتاج أني أراجع النص الوارد في ذلك بإذن الله تعالى، ولكن إذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى صلى خلف إمام نائب للحاكم الشرعي من العلماء، وكان هذا العالم يرى بخلق القرآن، فإن الصلاة خلف من يقول بخلق القرآن وقد أقيمت عليه الحجة صلاة باطلة لأنه كافر. ولكن لابد كما سبق أن أراجع هذا النص بإذن الله تعالى. فنظرة إلى ميسرة، هنا يقول: ما حكم قول العوام الكفار أحسن أخلاقا من المسلمين أو أحسن حالا من المسلمين؟ لا شك أن هذا خطأ عظيم، لأن الكافر ذنبه بكفره عظيم، ولا ذنب أعظم من الكفر، ولو كان من أجمع الناس في ظاهر الأخلاق فإنه لم يسجد لله عز وجل سجدة ولم يؤمن بالله عز وجل، فهو كالأنعام بل أضل. ولذا لا يجوز للمسلم أن يمدح الكفار ويذم المسلمين، وخطأ من أخطأ من المسلمين وسوء خلقه لا يذم هذا الإسلام ولا يذم هذا بقية المسلمين، بل يذم الفاعل فقط لهذا الخطأ. ولكن أنا أرى مسلما فاسقا فاجرا وأرى كافرا صاحب أخلاق طيبة أقوم أمدح الكافر وأذم المسلم؟ لا. ولا مانع عند أهل العلم من ذكر شيء من أخلاق الكفار الفاضلة، لا على سبيل تفضيلهم على المسلمين، ولكن على سبيل التعجب من حالهم وأن هذا فيهم، هذا لا مانع، وقد وردت بذلك أدلة. فلنفرق بين الأمرين، بارك الله فيكم. يقول: هل دفاع المرء عن نفسه إذا طعن فيه وبيان تزكيات أهل العلم له، هل هذا داخل في الرياء والسمعة؟ إذا كان مخلصا لله عز وجل في قوله وعمله، وكان مقصوده رد الافتراء الذي افتري عليه وتبريء ساحته من ذلك الافتراء، ويقصد بذلك وجه الله، فإنه عند أهل العلم لا يدخل في باب الرياء والسمعة، والله أعلم. هذا سائل يقول: أنت ذكرت بأنك لم تفتي في القتال في ليبيا، فسؤاله طويل، لكن مراده في أي نوع من أنواع يعني القتال الحاصل، القديم أم الجديد؟ أنا لم أفتي فيه لا في أوله ولا في آخره، وأنا كما ذكرت لكم أرى أن رأي الإمام ربيع المدخلي حفظه الله تعالى هو الصواب، فأنا أتابعه. وأما أنا من حيث أنا أنقل فتوى أهل العلم، أما أنا أفتي أبدا بفضل الله تعالى، فليس لي لا في القديم ولا في الجديد، بارك الله فيكم. ومثل هذه المسائل إنما يرجع فيها للعلماء الكبار، بارك الله فيكم. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، فهذا هو القسم الثاني من محاضرة التحذير من أخطاء تتعلق بالعقيدة. ومن هذه الأخطاء الجلوس مع أهل البدع، أو الاستماع إليهم، أو الرجوع إليهم، فإن أهل البدع والضلال يبثون ما عندهم من بدع وضلالات، والمسلم يصون ويحفظ دينه من أن يعرضه لهذه الفتن وهذه الضلالات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مجالسة أصحاب الأهواء، فإن مجالستهم ألصق من الجرب. يعني من يجالسهم تنتقل إليه العدوى، فيوافقهم في بدعهم وضلالهم. لذا الهجر له مصالح يحققها، حتى على الهاجر نفسه، حتى على الهاجر نفسه له مصلحة في هجر أهل البدع، وذلك بأن يحمي نفسه وقلبه من أفكار وضلالات أهل البدع. قال ابن مسعود: لا تجالس أهل الأهواء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم في ضلالتهم، أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر آية آل عمران والتي فيها قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية قال لعائشة رضي الله عنها: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الذين يتبعون المتشابه، والذين يتبعون المتشابه هم أهل الباطل، أهل البدع والأهواء. وكما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالجلوس عند أهل البدع ولو كان عندهم شيء من العلم، ولو كان عندهم كثير من المحفوظات، ولكن عندهم بدع وضلالات، فإن الجلوس معهم خطير جدا. بل قال ابن بطة وغيره من أهل السنة قالوا: إن أناسا جالسوا أناسا من أهل البدع على سبيل المناصحة، فما لبثوا وأن صاروا مثلهم، يعني جالسوهم لينصحوهم وليبينوا لهم الحق من الباطل، ولكن هذه المجالسة طالت وخرجت عن صورتها الحقيقية وعن هدي السلف الصالح، فانتقلت إليهم العدوى وصاروا مثلهم في تلك الأفكار وفي تلك الانحرافات. قال ابن رجب رحمه الله تعالى مبينا هجر أهل البدع وتحذير الناس منهم، وأن في ذلك مصلحة عامة للناس ليبتعدوا عن أهل البدع، قال ابن رجب: أهل البدع والضلال ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم. أقول إخواني بارك الله فيكم، ليعلم الجميع أن السلفيين حين يحذرون من أهل الأهواء والبدع ليس المقصود عندهم الغيبة والطعن في الناس وتتبع العثرات والغلو في التجريح كما يقول بعض الناس، وإنما شأنهم في ذلك وحالهم في ذلك ومقصدهم في ذلك اتباع النصوص الواردة في الكتاب والسنة وما جاء عن سلف الأمة. فليعلم ذلك وليعرف مقصود أهل السنة والجماعة في التحذير من أهل البدع والأهواء. ومن الأخطاء قول بعضهم: أوجدته الطبيعة، أو هذا من صنع الطبيعة، أو هذا عطاء الطبيعة، وهذا فيه جعل الطبيعة إلها خالقا من دون الله، وهذا خطأ. والصواب أن يقال: خلقه الله، أوجده الله، ونحو ذلك. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. ومن الأخطاء قول بعضهم: شاءت الظروف. والصواب أن يقال: شاء الله وقدره، ولا يقال شاءت الظروف. ومن الأخطاء الذي يقع فيها بعض المسلمين مما يتعلق بالعقيدة سب الدهر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أي أنا خالق الدهر، أي أنا خالق الدهر، فالله هو الذي خلق الدهر. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. قال العلماء رحمهم الله تعالى: سب الدهر ثلاثة أنواع. الأول أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، فهذا جائز، كأن يقول اليوم عصيب أو اليوم شديد الحر، فهذا لا يقصد به السب ولا اللوم، وإنما يقصد به الخبر، فهذا لا مانع منه. والنوع الثاني أن يسب الدهر على أن الدهر هو الفاعل، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا. والثالث أن يسب الدهر وهو يعتقد أن الله هو الفاعل، ولكن يسب الدهر لأنه محل هذه المصائب التي حصلت له، فهذا محرم. ومن الأخطاء أيضا قول بعضهم: شاءت الأقدار. والصواب كما مر أن يقال: شاء الله وقدره. ومن الأخطاء قول بعضهم: فلان كافر أو يهودي أو علماني أو طاغوت أو فرعون هذه الأمة أو فلان إبليس. فهذه العبارات فيها نوع تكفير، فيها تكفير: يهودي، علماني، طاغوت، كافر. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه، أي على قائلها. فلا يجوز أن تقول لأخيك المسلم يا كافر، ولا أن تقول له يا يهودي أو يا نصراني أو يا علماني، فإن هذه العبارات تكفير، تعني أن صاحبها كافر أو طاغوت، فلان طاغوت، أو أن فلان فرعون هذه الأمة. وهذا كثيرا ما يطلقه العامة أو أصحاب الأهواء من الأحزاب السياسية، يطلقونه على الحكام وعلى الأمراء، فيقولون فلان، أي الحاكم الفلاني، فرعون هذه الأمة، ألا ساء ما يقولون. فإن هذه العبارة فيها تكفير. وكذا قول بعض الآباء أو بعض الأمهات أو بعض الأمهات أو بعض العامة لأبنائهم أو إخوانهم أو أصحابهم: أنت إبليس. فهذه العبارة خطأ، لأن فيها تكفير، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض العامة وهي خطيرة جدا: سب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ردة وخروج عن دائرة الإسلام بإجماع علماء المسلمين، يستحق صاحبه القتل إذا لم يتب منه، كما نص على ذلك أهل العلم. فلا يجوز لك يا عبد الله، وأنا أحذر إخواني وأخواتي في بعض البلاد الإسلامية التي فشى فيها الجهل والتي يظهر فيها التأثر بعادات وتقاليد الغرب، فإن كثيرا من إخواننا هناك يشتكون من أقربائهم ومن أهاليهم أن بعضهم قد يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب الإسلام. فلا شك أنه يجب عليهم جميعا أن يعلموا أن هذا الأمر عظيم وخطير جدا، وعليهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يتركوا ويقلعوا عن هذه الأقوال التي تردي صاحبها والعياذ بالله. ومن الأخطاء الاستهزاء بالدين أو بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأخطاء الاستهزاء بالدين أو بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان سنة، فإن الاستهزاء بشيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم يعتبر ردة وكفر. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء كانوا يتضاحكون ويتسامرون في طريقهم وفي سفرهم، فيقولون كلاما من باب السخرية والاستهزاء، فكفروا فقالوا: ما رأينا مثل محمد وأصحابه، أرغب بطونا يعني يأكلون كثيرا، وأجبن عند اللقاء يخافون عند لقاء العدو. فكفروا بهذه الكلمات التي ظنوا أنهم حين قالوها استهزاء ومزاحا أنهم لا شيء عليهم، فنزلت الآيات تكفرهم بعد إيمانهم وأنهم قد ارتدوا بهذا العمل. وإني أذكر أيضا إخواني وأخواتي في كثير أو في بعض رسائل الجوال فيها شيء من الاستهزاء بالدين أو شيء من الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذه الرسائل لا يجوز إرسالها ولا يجوز قراءتها ولا يجوز أن يعني تقع بين المسلمين، لأن الاستهزاء بشيء من الدين هو كفر والعياذ بالله. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس ما يعرف بالأسورة النحاسية، هذه الأسورة التي قد تبيعها بعض الصيدليات وبعض محلات الطب، تبيع هذه الأسورة النحاسية فيلبسها بعض الناس ويعتقدون فيها أنها تؤثر عليهم إما في الشفاء وإما في إزالة البدانة ويعني حصول النحافة ونحو ذلك. فلا شك أن هذه الأسورة النحاسية، كما أفتى بذلك الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أنها حرام وأنه لا يجوز استعمالها سدا لذريعة الشرك وحسما لمادة الفتنة بها والميل إليها وتعلق النفوس بها ورغبة في توجيه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه ثقة به واعتمادا عليه واكتفاء بالأسباب المشروعة المعلومة إباحتها بلا شك، وفيما أباح الله ويسر لعباده غنية عما حرم عليهم وعما اشتبه أمره. لذا يا إخواني بارك الله فيكم، هذه الأسورة النحاسية التي يعتقد فيها العامة أنها تؤثر في الشفاء أو تعين على النحافة وإزالة البدانة، هذه كلها من وساوس الشيطان ولا حقيقة لها في أصح قولي الأطباء، وأن هذا مجرد تهيؤ النفس. فإذا الصحيح من قول أهل العلم والصواب من قول أهل العلم أن هذه الأسورة النحاسية حرام، وجعلها سببا لهذه الأمور وهي في الحقيقة ليست بسبب، فإن هذا يفضي إلى الشرك الأصغر. لذا علينا بارك الله فيكم أن نتجنبها وأن لا نستعملها وأن نعلم أنها لا شيء، بل حكم الأطباء أن تأثيرها على المريض إنما هو بوساوسه وتهيؤاته لا في حقيقة أمرها، فلا علاقة بين الأسورة النحاسية وبين النحافة أو بين الشفاء المزعوم. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المسلمين التطير، والطيرة هي التشاؤم من الشيء المرئي أو المسموع أو المعلوم، وهي مضادة للفأل. والتشاؤم هو عد الشيء مشؤوما، أي يكون سببا في وجود ما يحزن ويضر، والمراد بالشؤم النحس. والطيرة من عادات الجاهلية، حيث كانوا يعتمدون على الطير، فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمنة، أي جهة اليمين، تيمن به واستمر في شأنه واستبشر، وإن رآه طار يسرة، أي جهة الشمال، تشاءم به ورجع. فهذه كانت من عادات أهل الجاهلية. ولقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير ويمتدح بتركه، حيث قال شاعرهم: الزجر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال، يعني لا علاقة بزجر الطير ولا بالكهانة، فكلهم مضللون عن الصواب ولا يعلمون الغيب. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطيرة شرك، حيث قال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني من علاج الطيرة لك يا عبد الله أن تتوكل على الله عز وجل، وتعتمد على الله عز وجل، ولا تتأثر بما رأيت من إنسان أعرج أو شخص أسود أو أبرص أو نحو ذلك، فإن هذه الأشياء التي رأيتها لا علاقة لها بما يقدره الله لك. والمراد به في قوله عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، أي شرك أصغر، لأنه اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله الله سببا، وهذا يضعف التوكل على الله ويوهن العزيمة، وبذلك يعتبر شركا من هذه الناحية. والقاعدة عند أهل العلم أن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشارع سببا فإنه وقع في الشرك الأصغر. والتعلق بالأسباب كما ذكر أهل العلم أقسام: القسم الأول التعلق بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير ويعتمد عليه اعتمادا كاملا، وهذا شرك أكبر. والثاني أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع غفلته عن المسبب وهو الله، فهذا نوع من الشرك ولا يخرج من الملة. والثالث أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا مع اعتماده الأصلي على الله، فهذا لا ينافي التوحيد أصلا، فهذا لا ينافي التوحيد أصلا ولا كمالا. ولو اعتقد هذا المتشائم المتطير أن هذا فاعل دون الله فهو مشرك شركا أكبر، لأنه جعل لله شريكا في الخلق والإيجاد. قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى: اعلم أن التطير ينافي التوحيد من وجهين: الأول أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله، والثاني أنه تعلق بأمر لا حقيقة له، بل هو وهم وتخيل، فأي رابطة بين هذا الأمر وبين ما يحصل له؟ انتهى. والمسلم مع الطيرة لا يخلو من عدة حالات: الحالة الأولى أن لا تؤثر فيه الطيرة ولا يلتفت إليها أصلا، فهذا من أعلى درجات التوكل على الله. والحالة الثانية أن تقع في قلبه الطيرة ولكن لم ترده، فإن ذلك لا يضر، كما في حديث ابن مسعود: وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل. والحالة الثالثة أن يمضي في شأنه لكن في قلق وهم وغم يخشى من تأثير هذا المتطير به، فهذا ناقص التوكل ولكنه أهون ممن ردته الطيرة. الحالة الرابعة أن ترده الطيرة ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل، وهذا من أعظم التطير والتشاؤم، وهو من الشرك. وكفارة من وقع في الطيرة أن يقول الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. فقد أخرج الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجة، يعني من أمر أراد أن يقضيه، أراد الخروج فامتنع، أراد فعل أمر فامتنع، من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. إخواني بارك الله فيكم، هناك أمور هي من باب التشاؤم والطيرة قد يقع فيها بعض الناس وهو يظن أنها ليست من الطيرة، فأذكر هذه الأنواع لئلا نقع في ذلك، ولنحذرها ولنحذر بها مجتمعنا أن يقعوا في مثل هذا الأمر. فمن أنواع وصور التشاؤم والطيرة التشاؤم بالبومة، فالبومة هذا الطائر بعض الناس إذا رآه ظن أنه ستحل عليه مصيبة أو فاجعة أو نحو ذلك. أيضا التشاؤم بشهر صفر أو شهر شوال أو بعض الأيام من أيام الأسبوع، فإن هذا كله من الطيرة، فإن هذه الأيام لا تعلق لها بتلك المصائب أو بما يحصل للإنسان من ضر، فجعلها وربطها بتلك المصائب هو من باب الطيرة والتشاؤم المحرم. ومنها أيضا التشاؤم برؤية الأبرص أو الأعرج أو الأعمى، ما ذنبهم هؤلاء حتى يتشاءم منهم؟ وما دخلهم فيما يحصل ولا دخل لهم فيما يحصل للإنسان، فلا يجوز التشاؤم بهؤلاء. ومنها التشاؤم بالعطاس، فإذا سمع العاطس تشاءم منه وتطير، وهذا لا شك أنه خطأ عظيم. لماذا؟ لأنه يتشاءم من أمر يحبه الله، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. فالذي يتشاءم بالعطاس إنما تشاءم من أمر محبوب إلى الله عز وجل. ومنها فتح الكتاب أو ما يعرف بالكوتشينة أو قراءة الفنجان، وبعض الناس إذا أراد أن يفعل أمرا فتح القرآن، فإن كانت آية رحمة ونعيم فعله، وإن كانت آية عذاب لم يفعله، فهذا لا يجوز فعله لأنه من التطير المنهي عنه، لأنه يتشاءم بآيات الله والعياذ بالله. ومنها التشاؤم بالأرقام، كرقم مثلا 13 عند النصارى خاصة في المستشفيات النصرانية، حيث لا يوجد جناح برقم 13، ورقم 7 عند أهل البادية، ورقم 10 عند الروافض أخزاهم الله لبغضهم للعشر المبشرين بالجنة، فلا يجوز التشاؤم بهذه الأرقام. ومنها التشاؤم بالأحلام المخيفة المزعجة، ومنها التشاؤم بانكسار الكأس. أما الأحلام المخيفة المزعجة فالمشروع لك يا عبد الله أن لا تذكرها لأحد، وأن تستعيذ بالله من شرها، وأن تتفل عن يسارك 3، وأن تتحول من مكانك إلى مكان آخر، وأن تقوم وتصلي 2، هذا هو المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعامل به المرء مع الأحلام المزعجة والتي هي من الشيطان، والتي هي من الشيطان. ومنها التشاؤم بانكسار الكأس، فانكسار الكأس إذا سقط الكأس الزجاج أو المصنوع من الفخار ونحوه وانكسر تشاؤموا، وهذا لا علاقة له بما يحصل للإنسان من أمور مقدرة. ومنها التشاؤم بالمقص إذا كان مفتوحا، ومنها التشاؤم بتقليم الأظافر ليلا، ومنها التشاؤم بالرفة والرعشة التي في العين أو الجفون، ومنها التشاؤم بالحكة في اليد أو الرجل، ومنها قولهم فلان كبسة أو فلان فقر أو فلان منحوس أو سيارة منحوسة، ومنها قولهم خير يا طير، خير يا طير، فهذه كلها من الأنواع التشاؤم المحرمة التي لا يجوز للمرء أن يفعلها. ومنها أيضا التشاؤم بالنعل المقلوب، فإن النعال المقلوبة يشرع لك أن تعدلها، ولكن لا يشرع لك أن تتشاءم منها. وأيضا التشاؤم بالأخوات المتحجبات المتجلببات بالحجاب الشرعي، فإن بعضهم إذا رأى المرأة المتحجبة تشاءم منها، وكذا من اللباس الأسود. وكذا التشاؤم بالمرأة الصالحة، فلا شك أن هذا خطأ. لماذا؟ لأن هذا أمر مشروع أمر الله عز وجل به وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يتشاءم من أمر مشروع؟ إذن إخواني بارك الله فيكم، هذه بعض صور التشاؤم، فلنحذرها ونحذر منها مجتمعاتنا وأهالينا وأخواتنا وإخواننا، فلنحذرهم من ذلك، وأن نحذر نحن أنفسنا أن نقع في هذا الأمر. ومن الأخطاء التكفير المطلق بالولاء، التكفير المطلق بالولاء للكفار. والولاء هو محبة المؤمنين ونصرتهم والنصح لهم وإعانتهم لأجل إيمانهم. وأما البراء فهو بغض الكفار وعداوتهم والبعد عنهم. والولاء للكفار قسمان: قسم كفري وهو تولي الكفار ومحبتهم ونصرتهم لأجل دينهم، فهذا كفري. وقسم آخر ليس بكفري وقد يكون جائزا، كالإحسان إلى الكافر غير الحربي، وقد يكون محرما كمشابهة الكفار فيما هو من خصائصهم، وقد يكون مستحبا كالإحسان إلى الكافر لاستئلافه ودعوته، وقد يكون واجبا كبر الوالدين الكافرين أو أحدهما، وقد يكون مكروها كاستخدام الكافر مع وجود المسلم الذي يغني عنه. فهنا يظهر لنا بارك الله فيكم أن التكفير بمطلق الولاء للكفار هو منهج الخوارج والتكفيريون، ومنهج تنظيم القاعدة والدواعش والحدادية ونحوهم، الذين يكفرون الناس جزافا ويكفرون الناس بالباطل. وأما أهل السنة والجماعة السلفيون فإنهم يكفرون من كفره الله ورسوله وما دلت عليه النصوص الشرعية، وأما ما سوى ذلك مما دلت النصوص على عدم كفرهم فإنهم لا يكفرونهم ولا يتجاوزون الكتاب والسنة ولا ما كان عليه سلف الأمة. ومن الأخطاء الرياء والسمعة، والرياء مأخوذ من الرؤية وهو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس ليراه الناس فيحمدون صاحبها. وأما السمعة فهو إظهار العبادة لقصد إسماع الناس كقراءة القرآن والوعظ والذكر والتحديث بما عمله من الصالحات. فالرياء والسمعة من الأعمال المبطلة للعمل، الرياء والسمعة من الأمور التي إذا خالطت العبادة أبطلتها. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله عز وجل غني عن أن يكون له شريك. إذا عملت الطاعة يا عبد الله فاعملها لوجه الله عز وجل. الناس هؤلاء مخلوقون أمثالك، لماذا تعمل لهم؟ إنما اعمل لله عز وجل واطلب الثواب من الله عز وجل دون من سواه. ولذلك جاء في الأحاديث ما يدل على ما ذكرته لكم، من ذلك ما رواه محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا، أي تعملون لأجلهم، اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. الله أكبر. فدل هذا الحديث على خطورة الرياء، وأيضا العمل الذي خالطه الرياء لا يقبله الله عز وجل، كما سبق معنا في الحديث الذي القدسي الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فقوله من عمل عملا أشرك فيه غيري معي غيري، أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. والرياء خطير جدا وخفي جدا، وقد خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أكثر من فتنة الدجال، لأنه قد لا يشعر به المرائي فيقع في الرياء من حيث لا يشعر. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، لما يرى من نظر رجل، وهذا هو الرياء. وسماه خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقصد غيره أو أشركه فيه بتزيين صلاته لأجله. وهنا قد يسأل سائل: متى يقبل العمل ومتى يرد؟ فالمقبول من العمل ما كان خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمردود من العمل ما فقد الوصفين أو أحدهما. فإذا كان العمل غير خالص لله لا يقبل، وإذا كان العمل على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل. فينبغي أن نعرف هذه الأمور. ولعل سائلا يسأل طالبا لمزيد من الإيضاح فيما يتعلق بالعمل إذا دخل عليه شيء من الرياء، ما موقفه؟ نقول كما قال أهل العلم: هذا له أحوال. الحال الأول أن يكون الباعث، يعني السبب الأول عن العمل، هو الإخلاص، ثم يعرض له الرياء وإرادة غير الله في أثنائه، فهذا المعتبر فيه الباعث الأول، ما لم يفسخه بإرادة جازمة لغير الله فيكون حكمه حكم قطع النية في أثناء العبادة وفسخها، أعني قطع ترك استصحاب حكمها. فإذا نوى بعمله وجه الله عز وجل مخلصا لله عز وجل، ثم عرض له الرياء فدفعه، فيستمر في عمله. وأما إذا استمر فيه الرياء وأثر عليه واستحكم، فإنه قد أبطل عمله بذلك. الصورة الثانية أن يكون الباعث الأول، السبب الأول للعمل، هو الرياء، ثم يعرض له قلب النية لله، فهذا لا يحتسب له بما مضى من العمل، ويحتسب له من حين قلب نيته. ثم إن كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها، وجبت الإعادة كالصلاة، وإلا لم تجب، كمن أحرم للعمرة أو للحج لغير الله ثم قلب نيته عند الوقوف أو الطواف، عند الوقوف بعرفة أو الطواف، فصحح نيته فإنه يصح عمله. والثالث أن يبتدئها مريدا بها وجه الله والناس، فيريد أداء فرضه والجزاء والشكور من الناس، وهذا كمن يحج ليسقط الفرض عنه وليقال فلان حاج، أو يعطي الزكاة ليسقط فريضة الزكاة عنه، أو وكذلك ليقال فلان جواد، فهذا لا يقبل منه العمل، وإن كانت النية شرطا في سقوط الفرض وجبت عليه الإعادة. وأيضا مما يدخل ويتعلق وله علاقة بباب الرياء خطأ آخر يقع فيه بعض الناس، وهو أن يريد الدنيا بعمل الآخرة، فإرادة الدنيا بعمل الآخرة تحبط العمل، وذلك بأن يعمل أعمالا صالحة يريد بها الدنيا إما لقصد المال أو الجاه، كمن يتعلم ليأخذ مالا، يعني كمن يتعلم العلم الشرعي ليأخذ مالا، ليس العلم المتعلق بالرياضيات أو الفيزياء أو نحو ذلك، لأننا نقول يريد الدنيا بعمل الآخرة. فكمن يتعلم العلم الشرعي ليأخذ مالا أو ليحتل منصبا، لكن نيته الحصول على مصالح دنيوية لا لطلب مرضات الله. والفرق بين هذا وبين الرياء أن الرياء لأجل المدح والثناء، والمريد بعمله الآخرة الدنيا يعمل لدنيا يصيبها كالمال أو المنصب. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة أي رائحة الجنة، لم يجد عرف الجنة، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. إخواني بارك الله فيكم، هناك أمور ليست من الرياء، يظنها بعض الناس أنها من الرياء وهي ليست من الرياء. فمن ذلك النشاط في العبادة الحاصل عند الاجتماع مع الآخرين، فهذا النشاط بإذن الله ليس من الرياء. وليس من الرياء تجميل الثياب والنعل ونحوهما، وليس من الرياء كتمان الذنوب وعدم إظهارها، بل هو واجب شرعي إذا كان مقصوده، إذا لم يكن مقصوده الناس. ومن الأمور التي يجهلها بعض المسلمين ويخطئ فيها الآخرون، ومن الأمور التي يخطئ فيها بعض المسلمين هدانا الله وإياهم فيها للصواب ويعمل بها بفضل الله عز وجل أهل الحق المتمسكون بالسنة العالمون العاملون بها، ما يتعلق بالتوسل. فالتوسل هو التقرب إلى المطلوب لغة، وأما شرعا هو التقرب إلى الله تعالى بطاعته وعبادته واتباع أنبيائه ورسله وبكل عمل يحبه الله ويرضاه، هذا هو التوسل شرعا. أعيد مرة أخرى: التوسل هو التقرب إلى الله تعالى بطاعته وعبادته واتباع أنبيائه ورسله وبكل عمل يحبه الله ويرضاه، واتباع نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم وبكل عمل يحبه الله ويرضاه. وقد قسم العلماء التوسل إلى قسمين، وقد قسم العلماء التوسل إلى قسمين. القسم الأول أطلقوا عليه التوسل المشروع، لأنه ورد في الشرع ما يدل عليه ويحث به. والثاني سموه التوسل البدعي الممنوع، لأنه لم يرد في الشرع ما يدل عليه، بل يشتمل التوسل البدعي على بعض المحاذير الشرعية. والتوسل المشروع المسنون ثلاثة أنواع وصور: الصورة الأولى التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العليا، كأن يقول المسلم في دعائه: أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني وتغفر لي. والنوع الثاني التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به الداعي، كأن يقول: اللهم بإيماني بك ومحبتي لك واتباعي لرسولك اغفر لي. والثالث من أنواع التوسل الشرعي التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح. وهذا النوع من التوسل وهو دعاء الرجل الصالح له شروط. الشرط الأول أن يكون هذا الرجل صالحا مرضي العمل، والثاني أن يكون حيا، والثالث أن يكون في أمر يقدر عليه، والرابع أن يكون موضوع التوسل أمرا مشروعا أو مباحا. فطلب الدعاء من المبتدعة والفساق أو الموتى أو من الأحياء العاجزين أو من الأحياء الغائبين، كل هذا لا يجوز البتة. وأما التوسل الممنوع فهو كل توسل لم يرد في الشرع ما يدل عليه، ويسمى بالتوسل البدعي لأنه لا أصل له في الشرع لا في الكتاب ولا في السنة ولا من عمل سلف الأمة. والتوسل الممنوع له ثلاث صور: الصورة الأولى التوسل إلى الله بجاه أحد من خلقه، كأن يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بجاه فلان عندك أن ترحمني وتغفر لك وتغفر لي، أن ترحمني وتغفر لي. فإن هذا لا يجوز أن تقول بجاه فلان، يعني بمنزلته ووجاهته، هذا توسل بدعي لا يجوز غير مشروع. وكذا التوسل إلى الله بحق نبيه أو بحق أحد من خلقه، كأن يقول: اللهم إني أسألك بحق نبيك عليك أو بحق فلان عندك أن ترحمني وتغفر لي. وكذا أن يقسم بفلان على الله، كأن يقول: اللهم إني أقسم عليك بفلان أن تقضي حاجتي. فهذه الصور من التوسل لم تأتي في القرآن ولم تأتي في السنة ولم يكن عليها السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهذا محذور من وجهين: إحداهما أنه أقسم بغير الله اللهم إني أقسم عليك بفلان، والمحذور الثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا، وهذا من التوسل البدعي غير الشرعي، إن لم يكن شركا فهو ذريعة إليه. وصورة الثانية من التوسل الممنوع البدعي التوسل بذوات الأحياء والأموات من الأنبياء والأولياء والصالحين وبدعائهم والاستغاثة بهم والتوسل بجاههم والنذر لهم والتوجه إليهم بطلب ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أو جعلهم وسطاء بينهم وبين الله تعالى، بل هو من الشرك الأكبر، لأن دعاء غير الله والالتجاء إليهم في الملمات هو من صرف العبادة لغير الله تعالى، وهو شرك في الدين. كأن يقول: يا سيدي فلان ومولاي فلان خذ بيدي وكن لي في كذا، أو أنا دخيلك، أو فرج كربتي، أو اشفع لي، أو مدد يا رسول الله، أو مدد يا فلان، أو يا حسين، أو يا زينب، أو نحو ذلك من الأسماء من أسماء الأولياء والصالحين. فإن هذا كله من التوسل البدعي الممنوع، والذي قد يكون في بعض صوره إن اعتقد صاحبه أن ذاك المنادى ينفع ويضر، فإن هذا من باب الشرك والعياذ بالله. وبصورة الثالثة من التوسل البدعي الذبح لأرواح الأولياء والعكوف حول قبورهم، إذ يعتقدون أنهم وسطاء بينهم وبين الله، وهذا مما غر الشيطان به كثيرا من الناس وزينه لكثير منهم، أنه لا يستجاب لهم دعاء، ولا يشفى لهم مريض، ولا يقضى لهم حاجة، ولا يزول عنهم مكروب إلا إذا توسلوا بشيء من المخلوقات. فتارة يزين لهم بأنهم أولياء الله الصالحون أصحاب الكرامات، وإذا ماتوا زين لهم الشيطان التوجه إلى قبورهم والطلب منهم، وأنه لا يتحقق مطلوبهم إلا إذا توسلوا بهم. ولا شك أن هذا من تعظيم غير الله ومن الشرك المضاد، ومن الشرك المضاد للتوحيد الخالص. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إخواني بارك الله فيكم، أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض المسلمين هدانا الله وإياهم فيها للصواب، التبرك. والتبرك هو طلب البركة، والبركة كثرة الخير وزيادته واستمراره. والتبرك من أعظم الأسباب المؤدية للوقوع في الشرك، وهو نوعان: تبرك مشروع، والتبرك من حيث هو نوعان: تبرك مشروع وهو فعل العبادة المشروعة طلبا للثواب المترتب عليها والخير الحاصل منها، وتبرك ممنوع وهو قسمان: شركي وبدعي. فالتبرك الشركي هو اعتقاد أن المتبرك به يهب البركة بنفسه وذاته استقلالا، ففي الحديث: البركة من الله. فهذا شرك أكبر، أن يعتقد المرء أن المتبرك به يهب البركة بنفسه وذاته استقلالا، هذا شرك أكبر. وأما التبرك البدعي هو التبرك بما لم يرد الشرع بفعله، مع اعتقاد أن الله جعل فيه البركة، وهذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس سببا سببا. وهو أنواع: التبرك البدعي أنواع: التبرك بالأولياء والصالحين كالتمسح بهم أو الشرب بعدهم، التبرك النوع ومن أنواعه التبرك بالأزمان والأماكن والأشياء التي لم يرد الشرع بها كالأحجار والأشجار، ومنها التبرك بالأماكن والأشياء الفاضلة كالكعبة والمساجد الثلاثة. وعمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه حين مسح على الحجر الأسود رضي الله عنه، ماذا قال عمر؟ رضي الله عنه بعد أن مسح على الحجر الأسود، معلما للناس أنه بفعله هذا ليس يفعل تبركا بالحجر الأسود، وإنما جاء عمر رضي الله عنه إلى الحجر الأسود فقبله، فقال: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هكذا قال عمر رضي الله عنه، قال معلما للناس حتى لا يعتقدوا في الحجر الأسود أنه ينفع ويضر بنفسه، وأنه يتبرك به لحصول النفع والضر. فقال رضي الله عنه: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. دفع باب التبرك الشركي والبدعي: لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهكذا كان عمر رضي الله عنه يقول حين قبل الحجر الأسود. قال الألباني رحمه الله تعالى، قال في كتابه: كيف يجب علينا أن نفسر القرآن؟ قال: هنا لابد من إيراد الحديث الذي أخرجه الشيخان في أي البخاري ومسلم في صحيحيهما، ليتذكر من شاء أن يتذكر، ويعرف ويعرف بعد المسلمين اليوم عن سلفهم الصالح وعن فقههم وعن معالجتهم للأمور التي قد تحدث لهم. ذاك الحديث هو عن عباس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبر الحجر يعني الأسود، ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فلولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال الألباني: وما معنى هذا الكلام من هذا الفاروق؟ لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن لماذا قبل عمر الحجر الأسود وهو كما جاء في الحديث؟ قال الألباني وهو كما جاء في الحديث الصحيح عن الحجر الأسود، الحجر الأسود من الجنة، فهل قبله بفلسفة صادرة منه ليقول كما قال القائل بالنسبة لمسألة السائل إن هذا كلام الله ونحن نقبله؟ يعني الألباني الآن يقول حول تقبيل القرآن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن السلف. قال هل يقول عمر هذا حجر أثر من آثار الجنة التي وعد المتقون فأنا أقبله ولست بحاجة إلى نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لي مشروعية تقبيله؟ أم يعامل هذه المسألة الجزئية كما يريد أن يقول بعض الناس اليوم بالمنطق الذي نحن ندعو إليه ونسميه بالمنطق السلفي، وهو الإخلاص في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة؟ هكذا كان موقف عمر، فيقول لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. إذن الأصل في هذا التقبيل أن نجري فيه على سنة ماضية، لا أن نحكم على الأمور كما أشرنا آنفا فنقول هذا حسن وماذا في ذلك إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن فهذا من التبرك الممنوع، وعلينا بارك الله فيكم أن نعرف هذه الأمور وأن نجتنبها وأن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمع بين قلوبنا على الحق وأن يؤلف بين من اختلف منا عن وأن يؤلف بين قلوب من اختلف عن الحق وأن يرجعهم إلى الصواب وإلى الحق، وأن يؤلف بين قلوب إخواننا السلفيين، وأن يزيل البغضاء والشحناء والحسد وكل ما من شأنه أن يفرق بين أهل الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن ينفعنا بما سمعنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل السنة الداعين إليها الذابين عنها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم بقبر كافر فبشروه بالنار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا مررنا بمقبرة النصارى، ما هي الصيغة لتبشيرهم بالنار؟ النصارى كفار، فبنفس الصيغة والله أعلم. وهذا السؤال الآخر يقول كيف نجمع بين قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس لهم من فضل الجمعة شيء إذا لم ير خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فسنة أن يصلي ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شيء، انتهى. وبينما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء حيث قال رحمه الله كان أبو عبد الله ليشهد الجمعة ويعيد إذا رجع ويقول تؤتى الجمعة لفضلها، والصلاة تعاد خلف من قال بهذه المقالة، مع أنه من المعلوم أن الإمام أحمد لم يكفر الواثق ويرى له السمع والطاعة، أفيدونا جزاكم الله خيرا. طيب هذه أحتاج أني أراجع النص الوارد في ذلك بإذن الله تعالى، ولكن إذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى صلى خلف إمام نائب للحاكم الشرعي من العلماء، وكان هذا العالم يرى بخلق القرآن، فإن الصلاة خلف من يقول بخلق القرآن وقد أقيمت عليه الحجة صلاة باطلة لأنه كافر. ولكن لابد كما سبق أن أراجع هذا النص بإذن الله تعالى. فنظرة إلى ميسرة. هنا يقول: ما حكم قول العوام؟ ما حكم قول العوام الكفار أحسن أخلاقا من المسلمين أو أحسن حالا من المسلمين؟ لا شك أن هذا خطأ عظيم، لأن الكافر ذنبه بكفره عظيم، ولا ذنب أعظم من الكفر، ولو كان من يعني من أجمع الناس في ظاهر الأخلاق فإنه لم يسجد لله عز وجل سجدة، ولم يؤمن بالله عز وجل، فهو كالأنعام بل أضل. ولذا لا يجوز للمسلم أن يمدح الكفار ويذم المسلمين. وخطأ من أخطأ من المسلمين وسوء خلقه لا يذم هذا الإسلام ولا يذم هذا بقية المسلمين، بل يذم الفاعل فقط لهذا الخطأ. ولكن أنا أرى مسلما فاسقا فاجرا وأرى كافرا صاحب أخلاق طيبة، أقوم أمدح الكافر وأذم المسلم؟ لا. ولا مانع عند أهل العلم من ذكر شيء من أخلاق الكفار الفاضلة، لا على سبيل تفضيلهم على المسلمين، ولكن على سبيل التعجب من حالهم وأن هذا فيهم، هذا لا مانع، وقد وردت بذلك أدلة. فلنفرق بين الأمرين، بارك الله فيكم. يقول: هل دفاع المرء عن نفسه إذا طعن فيه وبيان تزكيات أهل العلم له، هل هذا داخل في الرياء والسمعة؟ إذا كان مخلصا لله عز وجل في قوله وعمله، وكان مقصوده رد الافتراء الذي افتري عليه وتبريء ساحته من ذلك الافتراء، ويقصد بذلك وجه الله، فإنه عند أهل العلم لا يدخل في باب الرياء والسمعة، والله أعلم. هذا سائل يقول: أنت ذكرت بأنك لم تفتي في القتال في ليبيا، فسؤاله طويل، لكن مراده في أي نوع من أنواع يعني القتال الحاصل، القديم أم الجديد؟ أنا لم أفتي فيه لا في أوله ولا في آخره، وأنا كما ذكرت لكم أرى أن رأي الإمام ربيع المدخلي حفظه الله تعالى هو الصواب، فأنا أتابعه. وأما أنا من حيث أنا أنقل فتوى أهل العلم، أما أنا أفتي أبدا بفضل الله تعالى، فليس لي لا في القديم ولا في الجديد، بارك الله فيكم. ومثل هذه المسائل إنما يرجع فيها للعلماء الكبار، بارك الله فيكم. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.